هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أفضل ترحيب وأهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعين ومستمعاتنا في لقائنا من صدى المغرب العربي. وفي بداية هذا اللقاء نعزيكم أيها الأكارم، حيث نعيش في هذه الليلة في ذكرى استشهاد الإمام الخامس من أئمة الهداة والميامين، الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه. عظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم السمعين الأفاضل. محور حديثنا في هذا البرنامج: تونس والخيارات الصعبة. سوف نتوقف عند آخر التطورات السياسية في هذا البلد وتعيين وزير الداخلية وتكليف وزير الداخلية لحكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي لرئاسة الوزراء في تونس من قبل الرئيس قيس سعيد. ندعوكم للتواصل مع هذا البرنامج أيها الأكارم، إن كانت لكم مشاركات صوتية تصلوا على أرقام هواتفنا المباشرة 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. كما ندعوكم للكتابة عبر تطبيق الواتساب والمشاركة الصوتية المسجلة على الرقم التالي 00989388784050. أهلا بكم السماعين الأكارم. تونس ما زالت تتحرك على حبال من التأرجح السياسي بسبب صراعات إقليمية ودولية يتحمل الشعب التونسي ضريبتها، حيث لم تمضي عدة أشهر على تشكيل الحكومة والبرلمان حتى طفت إلى السطح خلافات بينية أسقطت بالمحصلة حكومة الفخفاخ، وهي تحوم حول إسقاط رئيس البرلمان راشد الغنوشي. التكليف الأخير لوزير داخلية حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد يأتي إثر التداعيات الأخيرة في البلاد، والتي أدت بالمحصلة إلى سقوط حكومة إلياس الفخفاخ الذي اضطر إلى تقديم استقالته بسبب ملف لشبهة تضارب المصالح حول صفقات ذات صلة بشركات يملكها أو يملك اسمها في رأس مالها أو يملك أسهمها حقيقة في رأس مالها. وكان حزب النهضة أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان دون غالبية، قد رشح كلا من وزير التنمية الأسبق فاضل عبد الكافي والمحلل المالي والاقتصادي ومؤسس العديد من الشركات المتخصصة في المالية خيام التركي، كما تم ترشيح أو رشح حزب قلب تونس هاتين الشخصيتين. بدوره طرح حزب تحيا تونس الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد بالإضافة إلى خيام التركي وفاضل عبد الكافي أسماء وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة ووزيرة الصحة السابقة سنية بالشيخ ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء، فيما رفض كل من الحزب الدستوري الحر وائتلاف الكرامة طرح مرشحين. جدير بالذكر أنه سيكون أمام رئيس الحكومة المكلف مهلة شهر واحد لتشكيل فريقه، ويحدد البرلمان تبعا لذلك جلسة للتصويت بالثقة عليه. وسيعرض التشكيل الحكومي الجديد على البرلمان للتصويت بحلول سبتمبر القادم، ويجب أن تنال الحكومة غالبية 109 من الأصوات من أصل 217، وفي حال عدم نيله ثقة النواب يحل رئيس التونسي البرلمان ويتم إثره تنظيم انتخابات نيابية مبكرة خلال 90 يوما. وفي هذا الوقت ينتظر أن يتم إجراء تصويت على تجديد الثقة برئيس البرلمان راشد الغنوشي، وذلك أثر اعتراضات من قبل الأحزاب العلمانية والمرتبطة بالسعودية والإمارات، حيث تنتقد وقوف الغنوشي إلى جانب حكومة السراج في مواجهة حكومة حفتر المدعومة من سعوديا وإماراتيا وكذلك مصريا. مستمعينا الكرام، هذه التطورات الأخيرة والتجاذبات السياسية، وعلى الرغم من كونها ليست بجديدة على المشهد السياسي التونسي في مرحلة ما بعد الثورة، إلا أن تسارعها والظروف المحيطة بها تجعلان من منسوب الخطر مرتفعا، بما يضع تونس في مواجهة أصعب أيامها، وذلك لأسباب متعددة. أولها الوضع العام في تونس في ضوء ارتفاع منسوب الاحتياجات أو الاحتجاجات الاجتماعية خصوصا في الجنوب، وتفاقم الأزمة الاقتصادية ما بعد فيروس كورونا وفقدان الكثيرين لأشغالهم وإغلاق المؤسسات الاقتصادية وارتفاع المديونية. ويضاف إلى كل ذلك تأزم الأوضاع الإقليمية وتدهور الأمن في ليبيا، مع ما يعينه أو يعنيه ذلك من انعكاسات اقتصادية وأمنية على تونس. والأهم في كل ذلك ما كان يمكن رصده في الآونة الأخيرة من زيادة شهية الأطراف الخارجية التي تريد إسقاط التجربة التونسية بأي ثمن، وتجد في تأزم الأوضاع السياسية والاجتماعية منفذا لها وظرفا مؤاتيا لزيادة ضرباتها، خصوصا أنه يوجد في الداخل التونسي من يتقاطع معها في الأهداف ويتبنى مبدأ الإقصاء السياسي على الرغم من خطورته واستحالته. كذلك فإنه بدخول الاتحاد العام للشغل والرئاسة التونسية على خط الأزمة يفقد التونسيون ملجأ كان متاحا لفض خلافاتهم على طاولة الحوار، وفي وقت يحتاج فيه الخطاب السياسي المتشنج إلى ترشيد وتهدئة من قبل وسطاء محايدين من أجل تواصل التجربة التونسية صمودها وتطورها بما يحقق أهداف الشعب وغاياته في الحياة الحرة الكريمة.
صدى المغرب العربي. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-40-50. صدى المغرب العربي.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام في لقائنا صدى المغرب العربي، تونس والخيارات الصعبة، محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام. وأنا أدعوكم للتواصل عبر تطبيق أو عبر موقع إذاعة طهران العربية والاستماع على البث المباشر من هذه النافذة arabicradio.net، عنوان الموقع، وتجدون المزيد من الملفات السياسية المختلفة والمقالات السياسية. أتوقف عبر تطبيق الواتساب في هذه اللحظات قبل أن تنضم إلي ضيفتي في اللقاء. نعم، انضمت إلينا في هذه اللحظات الدكتورة سهام عزوز، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام عزوز، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخي وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران.
حياكم الله على هذا الانضمام وقبول الدعوة من جديد دكتورة سهام، أهلا بك. ما هي طبيعة تكليف وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي لرئاسة الوزراء في تونس من قبل الرئيس قيس سعيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن نعيش منذ فترة يعني على وقع أزمة سياسية كبيرة جدا في تونس، منذ الانتخابات الحقيقة، وصولا إلى اختيار أو تعيين رئيس الجمهورية للأستاذ هشام المشيشي لرئاسة الحكومة. طبعا هناك العديد والعديد من النقاط هنا لابد من التطرق إليها. أولها أن الدستور التونسي إجمالا هو يعطي للحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان الحق في اختيار رئيس الحكومة وتعيينها قبل طبعا المصادقة عليها بالبرلمان، لأن الحكومة حسب الدستور الجديد هي تنبثق من البرلمان وليست من رئيس الجمهورية.
طيب.
ما حصل أن عندما أعطي هذا الحق وعندما مارست حركة النهضة الحزب الأول في البرلمان الذي لديه 57 مقعدا على 217 مقعد في البرلمان التونسي، حاول مع حزب ائتلاف الكرامة أن يشكل حكومته الأولى ومع الأستاذ الجمي، ولكن فشلت هذه المبادرة ولم تعطي أي نتيجة، وانتقلت المبادرة أوتوماتيكيا حسب الدستور لرئيس الجمهورية الذي طبعا عين حينها الفخفاخ، وحصل الفخفاخ وحصلت تشكيلته الحكومية على الثقة في البرلمان. ما حصل في الفترة الأخيرة أنه مع ازدياد الأزمة السياسية بكل مفاعيلها اقتصاديا واجتماعيا وأزمة وباء كورونا، وفشل في الحقيقة حكومة الفخفاخ في تحقيق خطوات داخل هذه الأزمة، إضافة إلى الفساد الذي الآن هو موجود عند القضاء المالي والإداري في تونس ضد رئيس الحكومة، والأزمة التي دخل فيها هنا تدخل رئيس الجمهورية في الحقيقة في ما يسمى بالمناورة السياسية، بأن طلب من الفخفاخ أن يقدم استقالته قبل أن تسحب الثقة منه في البرلمان، لأنه بمقابل تقديمه لاستقالته أمام رئيس الجمهورية كانت حركة النهضة وبعض الكتل الأخرى النيابية يجهزون لقرار سحب الثقة من الحكومة، فكانت الغلبة في هذه اللحظة التنافسية لرئيس الجمهورية في هذه المناورة عندما طلب من الفخفاخ الاستقالة، وبقيت الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الذي لا يحق له في هذه اختيار وترشيح شخصية جديدة لرئاسة الحكومة. وبالمقابل حركة النهضة والكتل النيابية التي كانت بصدد تحضير قرار سحب الثقة طبعا وجدت نفسها في مخرج، لأنها لم يعد بإمكانها أن تكون لها المبادرة الأساسية والأولوية في اختيار وفي ترشيح أو اختيار شخصية جديدة للحكومة. هذه الشخصية في كلمتين هو شخص من خارج السياق السياسي، بمعنى أنه رجل إدارة ليس له أي انتماء سياسي، لا ينتمي إلى أي حزب من الأحزاب.
نعم.
وبالتالي أعتقد أن خيار رئيس الجمهورية في هذه اللحظة أن تأتي فعليا حكومة من خارج الأحزاب، علها تستطيع أن تخلق هذه الأزمة وأن تخلق على الأقل مناخ سياسي جديد في البلاد ربما يساعد على حل الكثير والكثير من الملفات.
نعم.
هذا يساعد رئيس الجمهورية حسب الدستور الذي يعطيه الحق بأن يعين شخصية فيقدم هشام المشيشي تشكيلته الحكومية لنيل ثقة البرلمان. طبعا المفترض أن ينال أغلبية مريحة ب 109 صوت يعني أقله داخل البرلمان. إذا لم يحصل على هذه الثقة وأسقطت حكومته، رئيس الجمهورية له الحق أن يقوم بمبادرة ثانية، ولكن إن فشلت المبادرة الثانية في هذه اللحظة يخوله الدستور بأن يتخذ قرار حمل البرلمان.
جيد.
وأن يعطي الإشارة لانتخابات تشريعية جديدة مبكرة لتغيير كل الوجهة السياسية الموجودة في البلاد.
نعم.
هذا باختصار الجو العام وربما الظروف التي وقع فيها اختيار هذه الشخصية تحديدا.
طيب. دكتورة سهام، اسمحي لي أتوقف مع مستمعينا الأكارم عند هذا الفاصل، أنا أعود إليك إن شاء الله وما تبقى من حديث وهذه التجاذبات السياسية داخل تونس.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من إذاعة طهران أحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، ولقاءنا صدى المغرب العربي. عنوان الحديث في هذا اللقاء أيها الأكارم عن تونس والخيارات الصعبة. محورنا، أعود إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، هنا وبعد أن شرحت هذه التجاذبات السياسية وكيف سيكون بوجود هذه التضارب للمصالح والتدخلات الإقليمية والدولية أن يتصرف هشام المشيشي، لكن لماذا تحاول بعض الأحزاب التونسية سحب الثقة عن رئيس البرلمان راشد الغنوشي؟ هل التجاذبات السياسية يعني لها علاقة بما يجري في المنطقة من الأحداث وأزمات؟
طبعا من المؤكد أن ما يحصل في الإقليم له تأثير مباشر على الداخل، على المناخ أو على الساحة السياسية والمشهد السياسي في تونس. يعني نحن نعرف أن رئيس البرلمان هو رأس حركة النهضة، وحركة النهضة هذا التيار الذي ينتمي إلى تيار الإخوان المسلمين في المنطقة، هو الوحيد الذي استطاع إلى حد الآن بعد كل هذه التجربة منذ ثورات الربيع العربي إلى أن يصل ولو عن طريق الانتخابات، ولو عن طريق مشهدية ديمقراطية بشكل من الأشكال إلى السلطة، ولكنه اليوم بات يعاني في الحقيقة الكثير والكثير من الإخلالات. يكفي الحديث عن تحميله المسؤولية في بعض الأزمات، في أنه لم ينجح في اختراق هذه الأزمات اجتماعيا اقتصاديا، لم يقدم مشاريع حقيقية للبلاد. هناك حالة تذمر، هناك حالة يعني تحميل مسؤولية، هناك نقص انتقاد كبير حتى على مستوى الشارع، على مستوى القواعد، لما تقوم به بعض الشخصيات المنتمية لحركة النهضة. يعني هناك في الحقيقة مأزق كبير جدا تعيشه حركة النهضة اليوم على المستوى الداخلي، ولكن ارتباطا بما يحصل في الإقليم، نحن نعرف أن هناك صراع كبير جدا الآن في المنطقة بين يعني إذا صح التعبير بين رأسي حربة. هناك المحور التركي القطري والذي تعتبر حركة النهضة يعني تنتمي إليه أو وكيلة وكلائه في المغرب العربي، وهناك المحور الإماراتي السعودي الذي طبعا يحاول قدر الإمكان أن يفشل كل هذه المشاريع الإخوانية أو ما يطلق عليها هو باسم المشاريع الإخوانية في المنطقة. صحيح. بداية من العراق وسوريا واليمن، ووصولا إلى مصر وليبيا وتونس. الذي يحصل داخليا أن هناك بعض الأحزاب لا تخفي اليوم تواصلها أو علاقاتها مع هذا المحور أو ذاك المحور. حركة النهضة تعلن ذلك بشكل صريح جدا، وتحاول أن تدافع حتى على المشروع في المنطقة، وحصلت العديد والعديد من المشادات حتى على العمل البرلماني بسبب قرارات اتخذت من قبل رئيس البرلمان يعني سببت إحراجا حتى للسياسة الخارجية التونسية. يعني مثلا أعطيكم مثل بسيط جدا وهذه معلومة يعني أسوقها لكم، أن رئيس الجمهورية قبل أن تستقيل حكومة الفخفاخ اتخذ قرارا بإقالة وزير الخارجية نور الدين الري، وقيل طبعا مما سرب في الكواليس أن رئيس الجمهورية اتخذ هذا القرار يعني منطقيا إذا كانت حكومة مستقيلة لماذا يقع إقالة الرجل، يعني هو بحكما هو سيكون في مبدئيا الآن في حكومة تصريف أعمال إلى أن تشكل حكومة جديدة، ولكن وقعت إقالته بسبب بعض التصاريح وبعض المواقف التي اتخذها وزير الخارجية والتي اعتبرها رئيس الجمهورية فيها نوع من التحدي للسياسة التي يراها سياسة منطقية، خاصة فيما يخص الأزمات الموجودة في المنطقة سواء كان الأزمة الليبية أو حتى في العلاقة مع بعض الدول في المنطقة. يعني هناك بيان منسوب لوزير الخارجية وقع نشره على صفحته على الفيسبوك كان يشيد فيه بالمملكة العربية السعودية ويدين فيه الصواريخ اليمنية على السعودية. كانت هذه طبعا الشعرة التي قسمت ظهر البعير لأنها اعتبرت من خارج السياق، كوزير خارجية لا يحق له أن يتخذ مثل هكذا مواقف خاصة إذا لم تكن منطقية وليس لها أي داعي على الأقل في هذا الظرف. إضافة إلى قيامه بالتواصل مع الأتراك وتنسيقه الدائم مع رئيس البرلمان بدون علم رئيس الجمهورية، والمعروف حسب الدستور التونسي أن رئيس الجمهورية يخول له الدستور تعيين وزير الخارجية ووزير الدفاع، يعني وزارتي الخارجية والدفاع هم من مشمولات عمل رئيس الجمهورية، وبالتالي المفروض أن يكون وزير الخارجية هو رجل رئيس الجمهورية في الحكومة. ولكن ما كان يحصل أن السيد راشد الغنوشي رئيس برلمان كان بتصرفات كبيرة بإجراءات كثيرة ببيانات كثيرة حتى في بعض المداخلات الإعلامية كان يتحدث وكأنه هو الحاكم الأوحد في البلاد. طبعا هذا شكل مدخلية لبعض الأطراف لمهاجمته ولانتقاد أسلوبه في العمل حتى داخل العمل البرلماني والمطالبة بإقالته، نظرا لأنه المفترض كرئيس برلمان أن يكون جامع لكل الكتل النيابية، جامع لكل المواقف، أن يكون هناك تنسيق كبير و يعني واضح بينه وبين رئاسة الجمهورية. اليوم هناك حملة شديدة كبيرة جدا أطراف تنتمي إلى حركة النهضة وإلى جانبها أيضا وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق ما يسمى بالذباب الإلكتروني التي تحاول أن تشن حملات جدا وتشوه شخصية رئيس الجمهورية ومواقفه وقراراته في بعض الملفات الحساسة، إضافة إلى بعض الأمور التي لها علاقة بالأمن والتي لها علاقة بالملف الليبي، ليس آخرها تصريح بعض أحد الجنرالات التركية الذي قال بأن أردوغان عندما أتى إلى تونس في زيارته المغاربية طلب من قيس سعيد أن يعطيه مكانا في تونس لإنشاء قاعدة عسكرية تركية، ورفض الرئيس التونسي وقال أن تونس لا تدخل ولا تلعب هذه اللعبة مع دولة شقيقة ودولة جارة تشترك معها في الحدود وفي المصير، إضافة إلى أن من يطالب بقطعة أرض من دولة ذات سيادة لكي يقيم عليها قاعدة عسكرية الأفضل له أن يخرج القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في بلده، يعني حصل نوع من التلاسن على هذا الأساس. وعندما رجع أردوغان إلى تركيا قال أن الأمور بخير في تونس وأننا اتفقنا خرج بيان حينها من رئاسة الجمهورية يكذب مزاعم أردوغان. نفس الشيء حصل أيضا مع الجزائر وكذبت هي أيضا كلام أردوغان. كل هذا الجو وكل هذه هذا اللغط السياسي وهذه الفوضى هي التي جعلت بعض الكتل تقف موقفا في الحقيقة أساسيا لترفض فيه تدخل وسياسة حركة النهضة ودخولها في سياسة المحاور على حساب تونس وعلى حساب مستقبل البلد وعلى حساب أولويات البلد في هذه المرحلة الصعبة.
شكرا جزيلا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. سنبقى وننتظر إلى أين تتجه تونس فيما لو فشل المشيشي في الحصول على الثقة بحكومته أو لو نجح العلمانيون في سحب الثقة عن الغنوشي. لكن أشكرك جزيل الشكر على هذا الحضور معنا. حياكم الله دكتورة.
شكرا تحياتي لكم.
الله يبارك فيك.
إلى اللقاء.
نحييكم أيها الأكارم وانتقل إلى تطبيق الواتساب. مشاركات أحبتنا الأكارم التي وصلتنا. علي الموسوي يقول: السلام عليكم. تونس والخيارات الصعبة، نعم كل دولة يكون نظامها برلماني تتعرض إلى مشاكل والانقسامات وتأثيرات دولية على بعض من كتلها السياسية، لهذا تجد اليوم تونس في جو خانق كما هذه التجربة في العراق ونظامها البرلماني الفاشل، تجد المشاكل بين فترة وأخرى، ومن هنا أثبت النظام الرئاسي كما في إيران هو النظام الصالح. وشكرا. سيد ياسر الحسيني من العراق، هذه الرسالة الصوتية استمع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة وضع تونس لا يحسد عليه، ساعد الله قلب أهلها وساعد الله أناسها، فهي بين نارين، بين نار التيار الإسلامي المتشدد يعني من المذاهب الوهابية والسلفية المتشددة جدا إلى درجة الإرهاب، وما بين نار العلمانية المفرطة إلى أبعد الحدود، والتي تريد إبعاد القرآن عن كل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من ناحية الميراث والزواج والقيمومة والنفقة والمعاشرة. هذا كله يعني حقيقة لا يصب في مصلحة البلاد. البلاد يعني منذ ذلك الوقت، منذ فترة الخمسينيات من أيام الحبيب بورقيبة، تعاني هذه الأمور بين شد وجذب بين التيارات الإسلامية المتشددة جدا والتيارات العلمانية المبتعدة عن الدين إلى أبعد الحدود وبصورة غير متوقعة. حقيقة المستقبل تونس قاتم، وأنا يعني حسب رؤيتي وتصوري أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، فلا استقرار على هذه الأجواء أبدا. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك دكتور ياسر من العراق على هذه المشاركة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن،
تحية لكم جميعا أخي مصطفى وجميع المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جابت النهضة بقيادة الغنوشي هي الأقوى سياسيا في تونس، وذلك بدعم من تركيا والإمارات ودول غربية، وهي ستسيطر على الوضع السياسي في تونس. شكرا لكم. اللقاء
يا صبحي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا. أبو محمد مهدي من اليمن يقول: هل سينجح المكلف بالحكومة الجديدة في تشكيل الحكومة في وقتها القانوني، وما هي العوائق التي يمكن أن تقف أمام المشيشي في ذلك؟ السؤال وصلني مؤخرا طبعا. أنا أشكرك جزيل الشكر، أستمع إلى رسالتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بعد استقالة حكومة الفخفاخ وتكليف وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة، نتساءل هل الوضع في تونس يوحي بأن هنالك ثمة مؤامرات خارجية تدار ضدها، وخاصة من قبل السعودية والإمارات وكلاء المؤامرات والدسائس في عالمنا العربي حاليا، خدمة منها وتقربا من دويلات عرب الخليج الفارسي وتقربا لدول الاستكبار العالمي لإنجاح ما يسمى بصفقة القرن الفاشلة. ولكننا نثق بأن الشعب التونسي المسلم هو شعب واعي ويحذر من التدخلات الأجنبية في تونس ولا يتقبلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياك الله أبو محمد مهدي، ألف تحية لك على هذه المشاركة. أشكر جزيل الشكر سيد أمين الموسوي من العراق أيضا ساهمنا، والأحبة الذين بعثوا لنا ببطاقات تعزية بمناسبة استشهاد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم في أمان الله.